السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في خاتم الفضة. أي الحديث السابق. نعم. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، خاتم الذهب أو خاتم الذهب. قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني، وهو من الثقات المعروفين البصري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، أنا أبو التياح يزيد بن حميد ثقة، أنه قال: حدثنا حفص الليثي. حفص الليثي لم يجرح، وثقه ابن حبان وروى عنه عدة. قال: أشهد. ولذلك الرواية إن شاء الله تكون على ما جاءت له شواهد. قال: أشهد على عمران ابن حسين أنه حدثنا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، يعني لا يلبس أحد خاتم الذهب، وهذا حديث مشهور في الصحيحين وغيره. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وابي هريرة ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث عمران حديث حسن صحيح، وأبو التياح اسمه يزيد ابن حميد الضبعي، ابن حميد ونسبته الضبعي. ومعروف هناك أحاديث كثيرة، من جملتها التي قالوا أنه جاء عن بعض الصحابة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب في يد والحرير في يد، قال: هذان حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثها أو لإناثها. على كل حال، أما حديث علي فقد تقدم كذلك، وروايات أخرى كثيرة في هذا الباب أخرجه البخاري وغيره في التختم بالذهب للرجال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وهذا مطلق، ويكون تقييده بما جاء في روايات أخرى صحيحة أنه حرام على الرجال حلال للنساء. ثم قال: باب ما جاء في خاتم الفضة. قال: حدثنا محمد قتيبة وغير واحد، قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة وغير واحد ما هو، عن عبد الله بن وهب المصري، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا ظاهره أنه كانت فصوص معروفة من الجزع ومن العقيق الذي كان يخرجونه هم ويستعملونه بلون خاص، فقالوا أنه كان الظاهر حبشيا، هذا هو ظاهره. وبعضهم قال: لونه لون ما يلبسه الحبش، فليس هذا هو الظاهر. الظاهر أنه كان من حبشة، من اللون الذي ومن النوع الذي من الجزع كانوا يستعملونه، وهذا يدل على أن فص النبي صلى الله عليه وسلم كان حبشيا، وكان من غير الورق، من غير الورق. لكن تعرفون أن هذا يدل على أنه نوع من خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك والأمراء، فأشار بعض الصحابة أنه لا يقبلون الرسائل إلا إذا كانت مختومة، فختم النبي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وكتب عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله، فمحمد أسفل ثم رسول ثم الله أعلى. وهذا على كل حال مصورته مشهورة بين الناس كأنها قديمة بالفعل. فهذا النوع الذي كان فصه حبشيا لم يكن عليه الختم أو كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فكان يظهر أن هذا نوع، ثم نوع آخر الذي كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، والذي كان أخذ أبو بكر ثم عمر ثم سقط من عثمان رضي الله عنه في بير عريس، فبحثوا وفتشوا لم يجدوا هذا الذي كان عليه محمد رسول الله. نعم، فجاز للإنسان أن يلبس خاتما من فص، لكن هناك لا يتعلق به عقائد. بعض الناس يعتقدون عقائد أن هذا النوع من العقيق قد يحفظه من الشياطين والجن وغيره، هذه كلها حديث خرافة لا ينبغي للمسلم أن يتعلق به. ثم بعد ذلك قال: باب ما يستحب من فص الخاتم. من فص الخاتم ما هو المستحب؟ قال: حدثنا، قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وبريدة، وكلا الروايتين أخرجه الشيخان. بريدة أخرجه الترمذي في أواخر اللباس يأتي كذلك أخرجه، لكن حديث ابن عمر أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. نعم، كان فصه من حبشي أو من خاتم فضة. نعم، ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الله التنافسي أنه قال حدثنا زهير أبو خيسمة، وهو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية أبو خيسمة عن حميد وهو الطويل عن أنس، كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، فصه من الفضة، هذا هو الذي يقال إنه كان منقوشا عليه محمد رسول الله، وهو الذي جاء فيه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ولا تنقشوا على خاتمي، ولا تنقشوا على خاتمي، يعني خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه مكتوب محمد رسول الله وكان يختم. وهذا أمر معقول أنه لا يؤذن لكل واحد أن يجعل خاتمه أو ختمه على ختم الأمراء والوزراء والخلفاء، لأن هذا قد يحصل فيه منه الغش ومنه الخيانة، ولذلك نهى قال: ولا تنقشوا على نقش خاتمي. ونعم، هذا الحديث كأني رأيت ذكر واستوعبه الدولابي في كتاب الكنى في أول: لا تقتنوا بكنيتي وسموا باسمي، فذكر أنواع يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب، ومنه ذكر حتى هذا الحديث أيضا: ولا تنقشوا على خاتمي. والحديث مشهور معروف صحيح. قال أبو عيسى: فصه منه أي من الفضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، هذا حديث حسن صحيح غريب. نسألكم ماذا عندكم في هذا التأويل؟ هو أقرب شيء ابن حجر رحمه الله فسر، قال: إذا اجتمعت الغربة، يعني إسناد واحد، ولكن قال حسن صحيح، إذا كان له طرق كثيرة فنقول بعض طرقه حسن وبعض طرقه صحيح، لكن إذا كان طريق واحد غريب فيكون معناه هذا حديث حسن أو صحيح وليس وصحيح. أما في السورة الأولى حسن وصحيح، وهذا أجرينا فيها التجارب في طلاب الدراسات العليا، فوجد فيه كثير منها على ما قال ابن حجر رحمه الله، وهو يطلق قال حسن صحيح له طرق كثيرة، لكن إذا كان غريب فقل ما تجد فيه له بهذا اللفظ أو بهذا الإسناد غيره. نعم، ثم بعد ذلك قال: نعم، هذا الحديث الذي ذكره هنا قال: لم يذكر أنه أخرجه فلان وفلان، لكنه ذكر هنا قصة قال: وقد أخرج أبو داود من طريق الزهير بن معاوية عن حميد عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كلها. قال الحافظ: هذا نص في أنه كله من فضة، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إياس ابن الحارث بن معيقيب عن جدي قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة. من حديد ملوي عليه أي ملبس عليه فضة، ماذا؟ والله أعلم. هذا الحديث لم يثبت، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم الذي كان أصله من حديد وملبس عليه الفضة. نعم، إنما كانت كله فضة كما قال أنس رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. هي قال الشارع هنا شيء، قال: علم أنه قد وردت في الأحاديث في التختم باليمين وفي التختم باليسار، وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة، فجنحت طائفة لاستواء الأمرين، يعني سواء لبست في اليمين أو لبست في اليسار كلاهما سواء، وجمعوا بذلك بين مختلف الحديث. وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير الترجيح. وقال البيهقي في الأدب، له كتاب الأدب، يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان من فضة ولبسه في يمينه فكأنها خطأ، وقد تقدم أن الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من الذهب الذي طرحه صلى الله عليه وسلم. وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره، ثم ذكر أقوالا أخرى في هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يلبس في أي من اليدين يمينا أو شمالا، ليس عليه حرج، إنما هو بعض الناس استحسن أن يكون في اليمين لأن اليسار يباشر به غسل البول والبراز وكذا وكذا، فاليمين يكون أنزه. وبعضهم قال لا بأس أن يلبس باليسار لكنه يعالج تنظيفه أو يبعده عن عند قضاء الحاجة. والذي يظهر والله أعلم إذا كان الإنسان يعني اليسار والزينة والتطيب بالخاتم، الزينة والتزين، وعامة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التزين، كان باليمين عن طريق اليمين أو يبدأ باليمين، كذلك اللبس باليمين الخاتم هو يكون أفضل والله أعلم، لكن لا يقال إنه إذا لبس في اليسار فيكون حراما. نعم. وبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس باليمين لما كان الخاتم لغير الختم، ولما سار من للختم بدأ يلبس في اليسار. هذا غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ العمل باليمين، والختم باليمين قد يكون أسهل والله أعلم. ولذلك على كل حال إن شاء الله جاز كل يلبس في هذا أو ذاك، إنما الشان في الاختيار. فإذا رأينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن والتيمن، جاء بهذا يعني في كل شيء في التنعل والترجل، فكذلك إذا قلنا أنه يتختم أيضا يكون أقرب بهذا الوموم والله أعلم. قال ذكر الحديث قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم من الثقات المعروفين أن موسى بن عقبة صاحب السيرة ثقة أوثق من أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه، أي لبس في يمينه، ثم جلس على المنبر وقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتمهم. هنا نبذ الناس خواتمهم، في الرواية إيجاز حذف، روايات أخرى جاءت صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وتختم في يمينه واتخذ الناس خواتيم من الذهب فجلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم وأحري به أن يكون هذا لأن الصحابة كانوا أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولهم فيه أسوة فلماذا نبذ؟ قالوا لأنه لم أولا لبس ولم ينزل تحريم لبس الذهب للرجال فلما نزل ولعله يكون بين أن يطلع على المنبر فأراد أن يبين للناس على المنبر تحريمه فنبذ خاتمه صلى الله عليه وسلم وجاءت روايات كثيرة في تحريم خاتم الذهب فهذا أول ما لبس صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس هذه الرواية من جملتها قال حديث عبد الله بن عمر نعم هنا في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا وحديث ابن عمر هذا كذا رواه الترمذي مختصرا وزاد البخاري من طريق عبيد الله النافع الذي هنا قال لا ألبسه أبدا نبذه وقال لا ألبسه أبدا ونبذه نبذ الناس أيضا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه فيكون في صحيح البخاري وغيره دل ثم للترتيب أن من أول أمره لما لم يكن الذهب حراما أو لم ينزل عليه تحريم الذهب كان قد لبس ثم لما نزل فبين تحريمه ونزع خاتمه صلى الله عليه وسلم نعم وأيضا والله أعلم الرواية جاءت في رواية مسلم اللي كان فضة وكان فصه حبشي وكان يجعل زيادة أيضا كان يجعل فصه مما يلي باطن كفه يعني الفص ما كان يظهر صلى الله عليه وسلم الفص كان يجعل مما يلي كفه ظهر كفه الباطن الله أعلم وجاء في رواية أخرى مما يلي باطن كفه هذا في صحيح مسلم نعم هكذا فكل هذه الأنواع الظاهر سواء كان الفص ظاهرا أو الفص باطنا كله جائزا وخاصة لما كان للختم لما كان للختم فيكون حفظه في داخل الكف ربما يكون أفضل إذا كان الإنسان عامة الناس النبي صلى الله عليه وسلم معصوم إن شاء الله لكنه إذا كان نائما أو شيء فربما يتختم به إنسان أنا كنت أفكر لماذا كان يجعل فصه خاتم باطن الكف لأنه تعليما للأمة الآن تذكرون يعني إذا حتى تأتي مسائل عند القضاة أن الناس أخذوا البصمات وزوروا التوقيع بعد موته وشهد ناس يغسلون أنه كان لأن هذا عجيب حبر البصمة ما يذهب بسرعة حبر البصمة ما يذهب بسرعة فكأنه أخذ فعامة الناس إذا كان عنده خاتم ويكون في الظاهر ربما أحد يستغفله فيتخطى والله أعلم فعلى كل حال الحكمة في كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه كان يجعل فصه في باطن كفه لحكمة من الحكم وليس للتزين كان والله أعلم فقط وإن كان فيه زينة سواء كان الخاتم في داخل في باطن الكف أو ظاهر الكف ثم قال نعم قال حد قال في الباب عن كذا قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا شيخ الترمذي إلا أنه قالوا حافظ ضعيف حافظ ضعيف فضعيف في الحفظ قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن السلط عن بن عبد الله بن نوفل وهو ثقة قال حدثنا نعم ثقة إن شاء الله وثقه ابن حبان ووصف بأنه كان فقيها عابدا فيكون إن شاء الله ثقة قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا يخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا الحديث في محمد بن حميد الرازي وحقه أن يضعف إسناده لكنه جاءت رواية من طرق أخرى أخرجه الطبراني من طريق عكرمة رأيت ابن عباس كذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي الزرعة أنه قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق فيكون أبو زرعة الرازي قد تابع محمد بن حميد الرازي الضعيف الثقة تابع الضعيف فكأنه لا علة في الحديث ما دام جاء عن طريق أبي زرعة فالحديث صحيح إن شاء الله. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح وهو صحيح إن شاء الله. ابن عباس كان يتختم في يمينه ولا أظنه لا يخاله لا أظنه إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فأكثر الروايات جاءت لا شك في أنه كان يتختم في يمينه ولذلك ينبغي أن يكون في اليمين. ومن هنا كان بعض المشايخ يعني يتشددون في لبس الساعات أيضا وهو قياس جيد أنه يعني الخاتم يكون في اليمين أفضل كذلك الساعة أيضا في اليمين تكون أفضل. نعم قال أي نعم هكذا ذكره هنا قال نعم قال ماذا قال قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله حديث حسن صحيح وهذا جاء في قول البخاري غير هذا أيضا لعلكم تذكرون أن كتاب الحسن عند الأئمة رحمة الله عليهم هذا لخالد الدريس رسالة كبيرة جدا تتبع فوجد في تاريخ الكبير وغيره الإمام البخاري رحمه الله قال هذا حديث حسن وقال وقد عمل به العلماء بهذا المعنى. نعم فهذا الاصطلاح لم يكن مشهورا إلا أنه حسن بمعنى الصحيح وجيد هذا كانوا يستعمله العلماء. تذكرون مالك رحمه الله أيضا استعمل هذه اللفظة لما قال عبد الله بن وهب قال كنت عند مالك رحمه الله فسأله أحد عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء قال مالك رحمه الله ليس ذلك على الناس ليس يعني ليست هذه السنة أو ليس كذا يقول فلما قام المجلس وهذا من أدب عبد الله بن وهب قال فلما قام المجلس قلت لمالك رحمه الله عندنا في هذا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسند عن المستورد بن الشداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما أراد أن يغسل رجله جعل يدلك جعل يخلل أصابع رجليه من خنصره هكذا فقال مالك هذا حديث حسن ولم أسمع به قبل هذا. انظروا سبحان الله وهذا الإمام فكل الناس قد تبقى عليهم كما قال الشافعي سنة فقال هذا حديث حسن ولم أسمع به ثم يقول عبد الله بن وهب ثم سمعته لما يسأل عن تخليل القدم أصابع الرجلين كان يفتي به بهذا الحديث. هذا شان أئمتنا رحمة الله لكن المتعصبين من أهل المذاهب لو طلوت عليهم 100 حديث يقولون ما قال إمامنا هذا الإمام رحمة الله عليه يقول رجع إلى الحديث فيجب عليهم أن يأخذوا فهؤلاء ينسبون إلى مالك وليسوا مالكيين. نعم لا في العقيدة ولا في السلوك والتزكية في العقيدة صاروا أشاعرة وفي السلوك التزكية تيجاني رفاعي وأشياء حماقة كلها. طب هم يكونوا مغاربة لكن لا يكونوا مالكية. نعم. قال أبو نعم. ثم بعد ذلك قال هنا قال في بعض النسخ الشيخ الشارح يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري قال حديث محمد بن إسحاق حديث حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن فقط وليس فيه صحيح والحديث أخرجه أبو داود الطبراني إلى غيره. ثم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال حدثنا إسماعيل حاتم بن إسماعيل الكوفي ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنا أبيه محمد بن علي بن الحسين قال قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وهذا فيه انقطاع في الحقيقة محمد بن جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يلتقي الحسن أو الحسين ولذلك ضعف أو غير هذا. لا إن شاء الله هذا كانوا جاء فيه كان أبو بكر كان النبي في طريق آخر أبي جعفر الباقر هذا محمد بن جعفر جعفر بن محمد الصادق جاء عن طريق أبي جعفر الباقر أيضا وهو متصل صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار. أما إدراكه للحسن والحسين هذا ثابت لكن إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي ليس فيه إلا أنه في هذا الجزء يكون شاهدا له. الحاصل أنه صحيح أنهما كانا يتختمان في يسارهما فيكون هذا رأي لهما وجاز إن شاء الله أن يتختم الإنسان في اليسار لكن الشان في القول الأفضل. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع وهو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وهذا حديث موصول صحيح عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال فين لا عبيد الله عبيد الله ابن أبي رافع عبيد الله ابن أبي رافع نعم أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم معروف وهو ابنه أيضا يسمى أو يلقب بلقب الشريف مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أي تختم النبي صلى الله عليه وسلم وتختم عبد الله بن جعفر في اليمين. نعم. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني ابن همام أنه قال أخبرنا مامر وهو ابن راشد عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش عليه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه يعني نقش عليه محمد رسول الله. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن ومعنى قوله لا تنقش عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه أي خاتم نفسه أحد محمد رسول الله لأن الخاتم هذا كان على ما يقولون له صفة النبوة أو صفة رسمية أن كان هذا ختم الولاية خاتم الولي الأمر فلا ينبغي أن ينقش. وهذا في الدنيا كلها أظن يجرمون هذا الشيء يجرمون هذا الشيء ختم السفارات وختم كذا لعلكم قرأتم وقايا أن الناس سرقوا قبل مدة كنا قرأنا سرقوا أصل خاتم السفارة ووضعوا خاتم يعني مقلد في السفارة والسفارات بعض السفارات ختمت كثير من هذا، هذا قرانا في الجرائد وغيرها. على كل حال هذه جريمة لا شك فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقش على خاتمه، وهذا قد يكون قالوا تكلموا فيه، قالوا هذا يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فجاز أن يختم أحد ويتبرك به ويتبرك به، هكذا قالوا، لكن الصحيح ينبغي أن يستمر هذا النهي إلى يوم القيامة. نعم. لا تنقش عليه أي لا ولا ينقش، أيضا في رواية البخاري لا ينقش أحد على نقشي، وفي رواية مسلم لا ينقش أحد على نقش خاتمي. هذا قال النووي سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم نقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. قال وفي الحديث جواز نقش الخاتم وجواز نقش اسم الله تعالى، هذا مذهبنا ومذهب سعيد المسيب ومالك والجمر وعن ابن السيرين وبعضهم كراهة نقص اسم الله تعالى. هو جاز، أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن السيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل في خاتمه حسبي الله ونحوها، فهذا يدل على أن الكراهة لم يثبت عنده. ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيه، والجواز حيث حصل الأمن، والله أعلم. فينبغي على كل حال تركه على أي حال حتى لا ينسى الإنسان فيستنجي بخاتم وفي يده، أو يدخل بسم الله عز وجل في المراحيض وغيره، هذا هو الذي يظهر أنه هو الراجح إن شاء الله. أما أن ينقش اسمه وينقش أشياء أخرى، وجاء أن أنس رضي الله عنه في مسند بن أبي شيبة بإسناد صحيح عجيب، وهذا شيء غريب، يعني أنا لما قرأت قلت لعله يكون ضعيف، قال كان نقش خاتمه الكركي، سورة هذا الطير الكركي، سورة الطير. نعم شيء هذا غريب على كل حال، لكنه ينبغي ترك هذه الأشياء كلها إن شاء الله. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خاتمه إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قالوا إن هذا في الحقيقة هذا الحديث علله نسائي وذكر من طرق كثيرة، وقال هذا منكر غير محفوظ، لأن أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم نزعه، اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه، فانقلب على الزهري فقال كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا هو الذي قرروه، وبهذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، قالوا هذا منكر. النسائي فصل فيه تفصيل من عدة طرق، ولذلك الظاهر فيه أنه وإن كان رجاله ثقات في الظاهر إلا أنه فيه تعليل وهم قد أثبتوا على الزهري وابن جريج. نعم تجدون تفصيله عند النسائي رحمه الله في باب الاختلاف على الزهري، شيء كثير فيها، كذلك في مواضع أخرى العلماء ذكروا. انظروا هنا قال الحافظ في التلخيص حديث أنه كان إذا دخل الخلاء وزع خاتمه، أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به، قال النسائي هذا غير محفوظ، وقال أبو داود منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي، وقال النووي هذا أي تصحيح الترمذي مردود عليه فإنه قاله في الخلاصة، وقال المنذري الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري، وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، على كل حال فالحديث معلل ضعيف ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان خاتمه يعني كان منقوش فيه محمد رسول الله. فإذا دخل الخلاء هل كان ينزعه؟ لم يكن ينزعه، لكنه جعل الرواية التي جعل باطنا لما دخل الخلاء، هذا أيضا ضعفوه فيما أذكر، جعل باطنا جعل فصه باطن كفه وقبض عليه صلى الله عليه وسلم، لعله هذا هو الذي يكون استدل به العلماء أنه كان لم ينزل لكنه كان يخفيه. ومن هنا قالوا إذا كان مع الإنسان أي شيء فيه ذكر الله تعالى ولم يجد مكانا يضع فيه، حتى المصحف أجازوا، قالوا إذا كان يخاف الضياء، وهذه المسألة كانت قائمة، سألوا المشايخ فقالوا يجعله في جيبه مقفلا عليه، إن شاء الله جاز له أن يدخل في هذه الصورة في الحمام، لأن الحمامات هذه الآن إذا راح الإنسان وعنده مصحف صغير حاج أو عنده كتيب وكذا ماذا يفعل؟ صعب، لو وضع أين يضع؟ وإذا وضع ربما ضاع. فأجازوا أن يدخل في الحمام مخفيا وغير بارز لهذا الشيء إن شاء الله. لم يسمعه معناه أنه صار منقطع. النكارة في المتن، النكارة في المتن جاء أن الآخرين رووا رواية غير هذا اللفظ، هو الأصل فيه لو رأيت التفصيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه فنزع الناس أو ألقاه صلى الله عليه وسلم، أصل الرواية هذه هي، فانقلب على ابن جريج أو الزهري أنه روى بهذا اللفظ كان إذا دخل الخلاء هكذا وهم حصل في الرواية، فإذا صار منكرا بمعنى أنه لم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان ينزى، بس النكارة بمعنى ضعف قل هكذا. وهل ثبت أنه كان يدخل بالعامة الأحوال يدل على أنه كان يدخل مرحاضه صلى الله عليه وسلم أو في الخلاء معه؟ لو كان جاء بإسناد صحيح كان يقبل، فهذا العموم يخالفه هذه الرواية التي فيها وهم وانقطاع. نعم، هو هنا قال كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهناك كان أنه اتخذ خاتما من ذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم على المنبر فانقلب عليه انقلبت عليه الرواية. نعم، يقول هذا ضعيف يعني أصلا أقل درجاته انقطاع، فقد شرط الاتصال فهو يكون ضعيفا، لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. لكن ماذا يفعل الإنسان بالفعل؟ يقال له أنه يبعد عن نفسه إذا كان فيه ذكر الله تعالى، وإذا نسي فيخفيه، هذه كلها يكون يقال ما دام لم يثبت هذا. لو ثبت هذا كان السنة مستديمة لا شك فيها أنه يخرج ويبعد ولا يجوز له أن يخالفه. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في نقش الخاتم. قلنا أنه كان قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال حدثني أبي عبد الله الأنصاري أن ثمامة أن أنس رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر، والذي ذكروه أنه لم يذكروا آلاء الله هو آلاء شيء، رسول بعده ثم بعد ذلك محمد أسفل، وهذه هي السورة المشهورة بين الناس فيما صوروه. وهناك كتاب، أول كتاب الذي رأينا خرج في هذا الباب لواحد اسمه محمد حميد الله، دكتور محمد حميد الله الهندي، الذي كان قصة له أنه هرب إلى من بريطانيا إلى فرنسا وكان يعمل عمل، والأصل فيه أن حيدرباد لما انقسمت حيدرباد كانت تريد أن تكون دولة مستقلة ولاية مستقلة، وأرسلوا دكتور حميد الله هذا لأن يكون عضوا في هيئة الأمم المتحدة قبل ما يصل وقبل ما يوقد جلسة جواهرلال نهرو جر عليه الجيش ومنع أن يكون له استقلال خاص، فهذا كان ممنوع الدخول في الهند، إذن فراح إلى فرنسا واتخذ موضعا للتحقيق، وكذا كتب على الوثائق السياسية في عهد النبوي صلى الله عليه وسلم، فذكر الخاتم، سورة الخاتم أيضا وجد من هناك إما في ألمانيا وبريطانيا، كذلك وجد خطابات كثيرة، خطاب هرقل أو خطاب إلى هرقل في تركيا وغيرها، الكتاب مهم جدا، صور أشياء كثيرة على الوثائق السياسية في العهد النبوي. نعم، فمنها هذا الختم أيضا بهذه السورة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وهو الذهلي وغير واحد قال وحدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال حدثني أبي أن ثمامة أن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. يعني هو محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد، فكل واحد إذا روى في بعض الأحيان يختصر وفي بعض الأحيان الآخر يفصل، وإذا جمعنا كل هذه الطرق فهو الذي يوفي القصة بتمامها، لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه. نعم. ثم قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو رواية عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ومسلم، قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع في بئر عريس نقشه محمد رسول الله. وهذا في صحيح البخاري وغيره، والأمر مشهور هذا، وبحث وفحث بحث كثيرا ولم يوجد سبحان الله في بئر عريس كما ذكر في الروايات الأخرى. ثم قال باب ما جاء في السورة، السورة التي يصورها الناس إما أن يكون له جرم وجسم، أو يكون له صورة على الورق أو على الثياب أو على الجدران، صورة فقط وليس له جرم، كل هذا يدخل فيه العموم. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا روح بن عبادة أنه قال حدثنا ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، يعني هل الصورة يكون بدون صنع؟ لكنه فيه تأكيد وفيه أنه ربما يهدي إليه أحد، وربما يشتري من الخارج، وربما يصنع بنفسه ويصور في جدران بيته وغيره، فليس هذا نقول هذا تكرار، إنما هذا له معنى، وهو أنه سواء صنع له أحد أو يصنع بنفسه على الجدران أو له جرم، كل هذا يكون منهيا عنه. وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأيوب، قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم، وهنا يعني البيت، في البيت العرب بيوتهم في كثير في إلى مدة طويلة كانت خيام أيضا، قالوا أنه كل ما يبيت فيه الإنسان يكون ذا شاملا له، سواء كان بناء أو خيمة أو غير ذلك. نعم. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعد الشديد. ما هو الوعد؟ هو ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا، بعدما ذكر الحديث عند المسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، فذكر في شرحه هذا قال لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الحديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة بخلق الله. ممتهن إيش معنى؟ يعني لو صنعه ورماه في الطريق والأولاد يلعبون فيه، وليس أنه معظم مكرم في موضع محفوظ، لا، كل هذا يقول حرام بكل حال، لأن فيه مضاحاة لخلق الله عز وجل. وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حاية أو غيرها. أما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل، رحال الإبل نعم، وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا الذي ذكره هنا إذا كان الشجر والبحر وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال، ذكر هنا ولا ما ذكر؟ ما ذكر في الشرح، لكن الرواية جاءت وهي صحيحة، أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال إن معي، إن رزقي من هذه التساوير. فماذا عمل؟ قال عليك بالشجر والنهر وغير وأمثال ذلك. يعني إذا كان من غير ذوات الأرواح ويصور لا بأس فيها، البيت خالي من الناس وليس فيه صورة الناس، كذلك إذا كان نهر صورة النهر، غابة أو شيء يصور ويتكسب به لا بأس فيه، دل هذا على أنه يجوز التكسب بمثل هذا. أما التكسب بالتصوير المحرم يكون حراما لا شك فيه على ما اتفق عليه العلماء. قال ابن العربي إن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت، سواء كانت مما يمتهن أو لا، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز، انتهى. قال ابن العربي هذا القول هو الأحبط عندي، وهو المنقول عن الزهري وقواه النووي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن قطع الرأس، هل يعني قالوا أنه مما لا يعيش، إذا قطع من جسمه مما لا يعيش به جاز، لكن بقية الجسم موجود، اليد وغيره وغيره، فجزء منه إذا ذهب هل يذهب عن كونه صورة؟ والله أعلم يطلق عليه صورة. فهذا الرأي قطع الرأس، ولعلكم أولا ينبغي أن نقول هنا إذا كان للتعليم من الوسائل التعليمية يصور الجمل، يصور الفيل للأولاد، هذا جاز إن شاء الله. لكن لعلكم رأيتم في القديم، الآن ما ندري، في القديم كان يصورون الفيل ويحطون عليه كأنه قطعوا الخط بس على الرقبة كأنهم قطعوا، لا، هذا احتيال بالحقيقة، لا. فيكون قطع بالمرة إذا كان وجد إنسان صنما فكسر رأسه، هل يجوز له أن يبقيه في بيته؟ لا يصلح، لا يقال هذا، سواء كان ممتانا أو غير ممتانا. فإذا والله أعلم لا يصح هذا التفصيل الذي ذكره ابن العربي بأنه إذا قطع الرأس فلا بأس به، لا يصح، نعم. وكذلك حتى لو قطع الرأس، محي الرأس وهو على الثوب أو على الجدار، كله يكون الناس يتصورون أن هذه صورة، ويتصورون رأسه أيضا كأنه موجود، نعم. فهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. فائدة، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، أي يستترن منه، فيسربهن إلي، يهربن ما لما كانوا يرون أو كنا يرين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اذهبوا اذهبوا يلعبوا معه، فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال الحافظ استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل واللعب من أجل لعب البنات بهن، هذا مما رخص، مما يكون فيه مثلا إذا كانت اللعب للبنات للعب للأطفال، يكون حصان سيف وكذا، هذه يكون إن شاء الله متعودين عليه، يجوز للعب فقط. أما أن يكون مزينا وهو نفسه، بعض الأحيان يرى الإنسان بالحقيقة هذا الذي يصنعونه وكأنه غابة وفيه أشجار وفيه من كل نوع حيوان، واحد يرغب أنه يكون محطوط، رأيت في دواليب بعض الناس في البيت مزينين، جاء والجمال هذه كلها في الحقيقة لا يصح. وإن كان يعني للعب فآتوا الأولاد يلعبون ثم بعد ذلك يملؤون في الكيس ويحطوا ثم في الصباح يفرقوا لا بأس فيها. لا هل هذا صحيح؟ على كل حال ما يقال أنه ليس الصورة، هذا موقوف عليه رحمه الله، والآخرون خالفوه أيضا، لما أظن أنه موفق عليه بالإطلاق، فقطع الصورة لا يجوز. لذلك فرضنا أن الأصنام إذا وجدت صنم، أنت صنم معروف لبوذا وغيرها وقطعت الرأس وهو جالس بشكل خاص، هل يقال أنه يجوز مثل هذا؟ أنا ما أهضم هذه المسألة، الله أعلم. هذه أشياء خاصة مما في الجنة وفي النار وأشياء، لكن تقول جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري عائشة رضي الله عنها في المنام في سرقة من حرير مرتين، جاء به جبريل قال هذه زوجتك، فلا يقال أن هذا التصوير تقديم هذا شيء مما يتعلق بالمنام وبالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء خاص. فإذا كأنك تقول الآن البنت إذا سور لها صورة ثم عرض على الخاطب يجوز ولا ما يجوز؟ غاية ما فيه أنك تستدل لهذا، لكن الصورة عائشة ما بقيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة في الجدار أو في شيء. نعم، على كل حال الصور بارك الله فيكم ينبغي التجنب فيها، وقد يكون الصورة واجب عمل الصورة. قالوا تأتي عليه المسائل أو الأحكام الخمسة كلها، واجب، حرام، مكروه، مستحب وكذا. واحد من الإخوان ما كان يعطي صورة ليعمل الجواز، يقول لا صورة حرام، الناس يعني ذمموه وقالوا يجب عليك الحج وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صور وآتي خذ الجواز. فمثل هذا قد يقال واجب، قد يكون واجب وقد يكون مستحب في بعض الأحيان، لكنه على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وأن أصحاب هؤلاء يعذبون وأن كذا وكذا، ولذلك ذكروا في الكبائر فلا يستهان بها في الحقيقة، سواء كان في الواتساب أو في الكاميرات الذي نسمع من المشايخ بعضهم يقول أن هذا حبس الذل، هذا ليس الصورة هذه حبس الذل. هذا سبحان الله، إذا كان أصول الفقه يقول العلة تدور، الحكم يدور مع العلة، العلة لصنع الصور ما هي؟ الافتتان بها، وكان السبب عبادة الناس بالصور إلى آخره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن أول ما انتشرت الشرك في زمنه نوح عليه السلام. فالحاصل إذا كان هكذا فهو حاصل في كل وقت في هذه المسألة، ولذلك لا يقال. نعم، نقول هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، حصل هذه معجزة من المعجزات وخوارق العادات، فلا يستدل به على جواز، غاية ما فيه تستدل إذا أردت أن تنظر خطيبة فخليها يصور لك وتنظر فيها بس، أكثر شيء تستدل بهذا. نعم، أما أكثر من هذا، هل أبقى النبي صلى الله عليه وسلم صورة عائشة بعدها عنده؟ لا، تصوير إيش؟ يعني التصوير هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا خلق هو الذي يضاهون به، فهو الذي يندد به، فهذا خلق الله فأروني ماذا خلقوا. على كل حال فخلق الله لا تضايعه، جاز لله تبارك وتعالى أن يخلق ما يشاء، لكن لا يجوز لك أن تخلق الصور على خلق الله عز وجل إلا ما جاء فيه النص والفتوى، الشجر وغيره. نعم، أما ذي روح هو الذي كان قد حصل منه الشرك في أول ما حصل في بني آدم. نعم، فبذلك الوعيد الشديد في الحقيقة شامل لكل الصور، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن أنه قال حدثنا مالك عن أبي النضر وهو بن إسماعيل بن أمية سالم بن أبي أمية أبو النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه قال لأن فيه تساويرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في رقما في ثوب فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. هذه المسألة في الحقيقة لا شك أنه يكون صعبا فهمه وهو أنه قال إلا ما كان رقما في ثوب ليس حمله على أنه يكون في تساوير ذي روح محمولة أنها كانت في تساوير الشجر أو أشياء أخرى وليس أنه تصوير ذات الأرواح أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إنما كان إلا كان رقما انظروا ماذا عللوه قال إلا ما كان رقما بالفتى نقشا قال النووي يحتج به من يقول إباحة ما كان رقما مطلقا وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم أي على تصوير على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا وهو لا شك فيه جائز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم كانوا يجيزون فإذا يعني حمله على أنه كان تصوير ذات الأرواح لا يصح هذا مع ذلك لم تطب نفسه أن تبقى تصاوير ولو كانت من الأشجار وغيرها ولذلك قال ولكنه أطيب لنفسي واستدل بهذا الحديث لأن التصاوير إذا كانت في فراش أو بساط أو وسادة فلا بأس بها قال محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث ما لفظه وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش يفرش أو وسادة فلا بأس وإنما يكره ذلك في الستر وما ينسب نسبا قال الشارع في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلوب نظر من وجهين الأول أن المراد بقوله إلا ما كان رقما في ثوب تصوير غير الحيوان جمعا بين الأحاديث كما صرح به النووي والثاني أنه لو كان المراد مطلق التصاوير سواء كان للحيوان أو لغيره لازم أن يكون اتخاذ التصاوير كلها جائز سواء كان في الستر أو فيما ينسب نسبا أو في البساط وغيره فإذا الذي يتلخص الله أعلم بقول العلماء الصحيح أنه لا يصح التصوير مطلقا من أي نوع كان سواء كان له جرم من الحجر أو من الخشب أو شيء أو يكون تصويرا على ورق جدران أو يكون على الثياب لكن هناك مسألة أخرى أيضا يمكن أن يؤخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قرامه هو هذا الذي قال الصحابي ولكن كان عنده أمثال الأترج فشقه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.